الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة، سعيدة جدا أن أكون معكم اليوم في هذا الملف الخاص، هذه الحلقة الخاصة بشهر أكتوبر الوردي. عنوان الحلقة كالتالي: سرطان الثدي، من هن النساء الأكثر عرضة للإصابة به؟ سعيدة جدا اليوم باستضافتي لأطباء يمارسون مهنتهم كل يوم في هذا المجال لإنقاذ حياة السيدات، دكتور فادي النحلاوي الاختصاصي في جراحة الأورام، رئيس قسم الجراحة والأورام في مستشفيات زليخة في دبي والشارقة، دكتورة أم الخير عبدالله أبو الخير، كل التحيات لك من باريس إلى السعودية، أنت الاستشارية في أمراض الأورام والاستشارية أيضا في الأورام في مجموعة دكتور سليمان الحبيب الطبية، وأنت أيضا أستاذة مشاركة في جامعة الفيصل في السعودية. ستنضم إلينا أيضا أثناء الحلقة دكتورة منى طلة شاهر الاختصاصية في تصوير الثدي والأشعة التداخلية في مستشفى الزهراء في إمارة الشارقة. كل التحيات إذن لكما دكتور فادي ودكتورة أم الخير.
أهلا بك،
يا أهلا
مساكي ومساء مستمعين راديو مونتي كارلو.
شكرا دكتورة أم الخير، كيفك منذ
الحمد لله، يا هلا وسهلا فيكم،
اشتقنا منذ شكرا. ودكتور فادي طبعا رأيت مؤخرا، ولكن أنت لم أراك منذ سنوات، منذ لقائنا الأول في الأردن. سعيدة جدا أن تكوني معي، سعيدة جدا دكتور فادي أن تكون أنت أيضا معنا اليوم. وفي البداية سأترك لكما المقدمة لكي نبدأ بملف اليوم بشكل سريع جدا. من هي المرأة الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي بجملة واحدة قبل أن نفصل بعدها تحت عناوين صغيرة؟ تفضلي دكتورة أم الخير.
طبعا أولا كل السيدات أكثر عرضة للإصابة، وكلما تقدم العمر كلما زادت احتمالية الإصابة، هذه بجملة واحدة.
شكرا دكتور فادي.
كل 100 امرأة رجل واحد.
شكرا.
أؤكد على ما قالته الدكتورة، أي امرأة هناك خطر لحدوث سرطان الثدي، مع بعض السيدات هناك لديهن عوامل خطورة منها العمر وعوامل أخرى ممكن أن نذكرها.
نعم، شكرا دكتورة أم الخير. دكتور فادي النحلاوي، الآن سنبدأ معكما بتفصيل، سأعرض عليكما الأسباب التي نعرفها اليوم، يعرفها الجسم الطبي، وسأقسم هذه الأسباب ما بينكما وسأطلب منكما تعقيبا على كل سبب. إذن ذكرتي دكتورة أم الخير كونك أنثى، يعني المرأة معرضة أكثر من الرجال للإصابة بسرطان الثدي، ذكرت التقدم في السن. إذن سنبدأ، لماذا المرأة دكتورة أم الخير؟ ومن ثم سأعطي التقدم في السن للدكتور فادي، تفضلي.
طبعا المرأة هي كل الدراسات، المرأة هي النسيج الثدي عند المرأة أكثر كثافة وأكثر. الثدي يتكون، هو غدة من غدد الجسم، ويتكون من ماذا؟ يتكون من القنوات الحليب ومن غدد الحليب أو اللبيول، يعني إضافة إلى بعض الدهون وأنسجة أخرى. فممكن يطلع لنا أكثر مكان يطلع منه السرطان هو القنوات الحليبية. فالمرأة أكثر عرضة بسبب تكوين الثدي نفسه. السرطان الثدي من المعروف أنه الرجال عندهم، ولكن الرجال بنسبة أقل بكثير من السيدات، وأنسجة الثدي عند الرجال ما هي يعني مش بنفس طريقة المرأة، فهذا طبيعة التكوين. فهنا أكثر زي عوامل أخرى، يعني في أشياء عند الرجال أكثر من السيدات، باستثناء الجانب يعني حتى إذا وجد سرطان عند الرجل هنا نفكر في شيء آخر اللي هو احتمالية الجينات الوراثية، لازم يعني تستبعد تمام كسبب من الأسباب.
شكرا على الشرح والتفسير لكي نفهم لماذا نتعرض كنساء لسرطان الثدي أكثر بكثير من الرجال. دكتور فادي النحلاوي، ننتقل أيضا للتقدم في السن كما ذكرتما في البداية، يعني أن نكون نساء وأن نكون متقدمات في السن. تفضل، لماذا طبعاً التقدم في السن؟
العمر هو عامل خطورة لزيادة حدوث سرطان الثدي، شأنه شأن السرطانات الأخرى. من المعروف بأن التقدم في العمر، أن الأعمار الكبيرة فوق 50 سنة أو 55 عام هي عامل من عوامل الخطورة، معقدة تعود إلى الآليات الخلوية والانقسامات. إنما الحقيقة في ما نلاحظه أن نلاحظ أعداد متزايدة من حدوث سرطان الثدي في منطقتنا العربية، وميل أكثر إلى حدوث هذا السرطان في أعمار مبكرة للأسف. طبعا هناك عدة عوامل لا مجال للخوض فيها، قد تكون العوامل الوراثية، الحالة الجينية، زواج القربة، هناك عدة عوامل وبحاجة إلى دراسات أخرى. هذا ما أريد أن أركزه، في منطقتنا العربية سرطان الثدي يميل إلى الحدوث بأعمار أبكر مما هو عليه في مناطق أخرى من العالم.
نعم، شكرا، سنتابع معكما. والآن سنصل إلى الأسباب الأخرى. هناك من يقول أن النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي، وحسب دراسة حديثة شملت أكثر من 400,000 مرأة. إذن توصلت هذه الدراسة إلى أن النساء اللواتي يستيقظن في الصباح الباكر هن أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي مقارنة بغيرهن. ما رأيك دكتورة أم الخير؟ صح؟
يعني صراحة شوفي، ما هذه الدراسات اللي تكون فيها أشياء ما هي مدروسة، مقارنة ناس يصحبون الناس يعني ومتعرضين لنفس العوامل الأخرى، ما نقدر نحكم عليها. هذه observation، هذه مجرد ملاحظات.
نعم،
ولكن أقدر أطالعها من ناحية ثانية. ممكن السيدات اللي يصحوا بدري يكونوا أكثر نشاطا، أكثر يعني يعملوا رياضة يعني، أو حتى أنهم أكثر حركة، وبالتالي يمكن يكونوا أقل سمنة وأقل، لأنه الدراسات اللي مثبتة علميا مثلا أنه الإكسرسايز المنتظم أو الرياضة المنتظمة على الأقل 4 مرات في الأسبوع لمدة 40 دقيقة تحمي من أنواع كثيرة من السرطان، مش بس سرطان الثدي. وحتى للمصابين بعد الإصابة إذا التزموا بجدول معين، إنه عدم زيادة الوزن، الرياضة، هذا تقلل من انتكاسة المرض. فأنا يمكن أطالعها من دي الناحية، وليس بس لأنهم صحيوا بدري.
نعم، شكرا دكتورة أم الخير. نواصل، ويبدو أن وجود سجل مرضي للإصابة بمشاكل الثدي يجعل من بعض النساء أكثر عرضة للإصابة به. ما رأيك دكتور فادي النحلاوي؟
قبل الخوض في هذه النقطة، دعيني أؤكد ما قالته الطبيبة. نعم، هناك مجموعة من الملاحظات التي أثبتتها الدراسات، ومنها أن التعرض للضوء أثناء الليل يزيد من احتمالية سرطان الثدي، إنما لا يمكن الحكم والاعتماد عليها على أنه عامل من عوامل الخطورة. بالنسبة طبعا للعوامل الأخرى كما ذكرتي، القصة العائلية والوراثية الحقيقة هي من العوامل المؤكدة والمهمة لإحداث سرطان الثدي. تقريبا 20-25% من أسباب سرطان الثدي تكون بوجود قصة عائلية، وتقريبا 10-15% هناك خلل وراثي جيني يورث في العائلة طبعا. ومن أشياء هذا الخلل الجيني المعروف هو خلل في جين يدعى الـ PRCA الـ1 والـ2، وهو مسؤول حقيقة كما ذكرت تقريبا عن 10-15% من حالات سرطان الثدي. وحاليا هناك تحاليل بسيطة جدا عن طريق الدم يمكن إجرائها لكشف هذا الخلل الجيني، يمكن إجراءه عند السيدات اللواتي شخصنا بسرطان الثدي بأعمار باكرة، أو عند السيدات الطبيعيات اللواتي لديهن أكثر من إصابة أو قريبة من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية، مثبت لديهن إصابة بسرطان الثدي أو المبيض.
شكرا دكتورة أم الخير. نعود إليك، ماذا عن التعرض للإشعاع؟ هل المرأة التي تعرضت لعلاج إشعاعي في مرحلة الطفولة أو لسبب من الأسباب هي التي ستصاب أكثر من غيرها وتكون عرضة للإصابة بسرطان الثدي أكثر من غيرها من النساء؟
بالتأكيد.
لماذا؟ ما الذي يحدث؟
السيدات اللي تعرضوا لعلاج إشعاعي مثلا كان عندهم سرطان لنفوما، وهذا يعني من السرطانات المتعارف عليها أحيانا عند الصغار السن 16 سنة أو في عمر البلوغ، يعني بيوبرتا. إذا كان جاهم السرطان واضطرينا لعلاجهم بعلاج إشعاعي، يكون طبعا العلاج الإشعاعي هو علاج يعطى تسليط علاج إشعاعي، يعني أشعة سينية تعطى بكميات محددة للمنطقة المصابة. دائما نعمل في احتراسات إنه ما يسلب الأعضاء بكمية عالية عشان لا يؤثر على العضو نفسه، ولكن من المعروف والمثبت علميا إنه بعد فترة زمنيا يعني قد يكون أكثر عرضة، لأن الخلايا ما تكون، حتى إحنا لما نقول الخلل الجيني قد ينشأ بسبب طفرة جينية موجود فيها الإنسان، وقد ينشأ بسبب عوامل يتعرض عليها الإنسان في حياته، فهذه واحدة من العوامل اللي يتعرض عليها الإنسان في حياته وتخلي عنده خلل إنه تكون إمكانية الإصابة أعلى من غيره. هذه واحدة. اثنين، أي إنسان شخص يصاب بسرطان معرض للإصابة بسرطان آخر، لأنه معناها إنه جيناته يعني عنده خلل في جينه يخليه أكثر عرضة للسرطان، وحدوث عوامل أخرى تزيد من هذا الاحتمالية.
نعم، شكرا. وهل من الممكن أيضا أن نقول إنه التعرض بشكل عرضي أو ربما بسبب حادث للإشعاعات أيضا قد يؤدي إلى نفس النتيجة وليس فقط لعلاج؟
لا، هي مش بالعلاجي، بالعلاج لأنه الكمية عالية، ولكن إذا إحنا نتعرض كمان لإشعاع أو زي التعرض
كما حدث في فوكوشيما، كما حدث في تشيرنوبيل مثلا،
نعم، لأي حسب الكمية هذه تزيد من احتمالية الإصابة. ونفس الشيء ترى بالعلاجات الكيميائية، احنا لما ناخذ العلاج الكيميائي بعد وقت طويل قد تكون يعني يسبب سرطان آخر، يعني سرطان في الدم او اللي نقول عليها MDS او مايلوبلاستيك، يعني النخاع ما عاد يخرج مثل طبيعته، او سرطان الدم. وبنشوفها يعني اي كل دواء سواء علاج إشعاعي او علاج كيميائي يخلي المريض معرض للإصابة بسرطان ثاني.
نعم، شكرا. ننتقل إلى دكتور فادي النحلاوي مجددا. دكتور فادي، ماذا عن السمنة؟ يبدو بأنها عامل من عوامل الخطورة لدى النساء للإصابة بسرطان الثدي، هل هذا صحيح؟ وكيف
صحيح.
كيف تحدث الآلية؟
البدانة حاليا تعتبر من أهم عوامل الخطورة، ليس فقط لإحداث سرطان الثدي بل لإحداث عدة سرطانات في الجسم. التركيز على هذه النقطة أصبح بشكل متزايد وأصبح معروف ومفهوم بشكل واضح. طبعا البدانة كما نعلم هي زيادة نسبة الدهون في الجسم أو زيادة كتلة الجسم. لكي أوضح ذلك، نحن نعتمد على معيار هو Body Mass Index أو BMI. إذا كلما زادت هذه النسبة أي نسبة الوزن على الطول، كلما زادت احتمالية أو خطورة إحداث السرطان. طبعا البدانة هناك عدة أمراض تترافق مع البدانة، واحدة منها ونذكرها فيما يخص هو زيادة تشكيل السرطانات. طبعا الآليات، هناك حقيقة آليات معقدة، قد تكون آليات هرمونية تتدخل فيها زيادة نسبة الدهون في الدم، زيادة مقاومة الأنسولين، آليات خلوية جزيئية تؤثر على تكاثر الخلية الجزيئية. الحقيقة آليات معقدة تقوم تزداد هذه الآليات وتتواجد وتؤدي في النهاية إلى زيادة خطورة حدوث بعض السرطانات بشكل أساسي. السرطانات مثل سرطان الثدي، سرطان الرحم، سرطانات المثانة.
شكرا دكتور فادي النحلاوي على مساهمتك معنا في هذه الحلقة التوعوية في شهر تشرين الأول أكتوبر. شكرا لك دكتورة أم الخير أيضا على مساهمتك معنا اليوم في هذه الحلقة لتوعية المرأة ب عوامل الخطر التي تعرضها أكثر من غيرها للإصابة بسرطان الثدي. نتابع وماذا عن مقولة أنه أن تبدأ الدورة الشهرية في سن مبكرة لدى المرأة قد تعرضها أو تزيد من احتمالية إصابتها بسرطان الثدي، ما رأيك بذلك؟
أكيد هذه اللي نقول عليها تدخل تحت مسمى العوامل الهرمونية.
نعم.
وهي حدوث الدورة في عمر مبكر تحت سن الـ 12 ودون يعني وأقل، أو انقطاعها في فترة متأخرة بعد سن 55. فبرضو هذه من العوامل، أو احتمال أخذ هرمونات بديلة. يعني في سيدات تنقطع عنهم الدورة وتصير عندهم الأعراض الجانبية اللي هي الهبات الحرارية، التعرض الميل، كثيرة، فيلجأوا إلى أخذ هرمونات بديلة.
شكرا، نواصل. ودكتور فادي، أيضا أن يبدأ انقطاع الدورة الشهرية في سن متقدمة يبدو بأنه يعرض المرأة أيضا للإصابة بسرطان الثدي مقارنة بالنساء اللواتي يبدأ انقطاع الدورة الشهرية في سن متأخرة.
صحيح، طبعا كما ذكرت الدكتورة هذا ينطوي تحت بند التعرض للتغيرات الهرمونية. نحن نعلم أن هناك تغيرات هرمونية في جسد المرأة، هناك دائما مستويات متفاوتة ما بين هرمونين أساسيين هو هرمون الاستروجين وهرمون البروجستيرون. طبعا هرمون البروجستيرون الذي يكون أكبر في حالات الحمل وفي حالات الإرضاع. الحقيقة الهرمون المتهم هنا بإحداث سرطان الثدي هو هرمون الاستروجين. لذلك ببساطة، لماذا عند بدء الطمث بشكل باكر أو تأخر سن الضهيج أو انقطاع الدورة الطمثية هذا يعرض المرأة إلى التعرض للإستروجين لفترات أطول، لذلك تزداد خطورة حدوث سرطان الثدي، لأنه معروف أن الثدي هو من أكثر أعضاء المرأة حساسية للتغيرات الهرمونية وخاصة الاستروجين. نحن نعلم أنه غالبية النساء هناك تغيرات في الثدي تحدث ما بين قبل قدوم الدورة الطمثية أو بعد قدوم الدورة الطمثية. في بعض الحالات يكون هذه الارتكاسات شديدة وتسبب آلام وتسبب تغيرات في الثدي، هذه تغيرات طبيعية. إنما في بعض الحالات عندما يكون التعرض لهذه الهرمونات الاستروجينات لفترات طويلة في بعض الأحيان يؤدي إلى حدوث السرطان كما ذكرتي، بدء الطمث بشكل باكر، تأخر سن الضهي. أيضا هناك المرأة العاقر، عدم الزواج لأنه لا يكون فيها فترات حمل والتعرض للبروجستيرون، عدم الإرضاع، تأخر الحمل أول حمل إذا ما حدث بعد سن 30، تناول بعض الأدوية الهرمونية وبعض مانعات الحمل، كلها هذه قد تكون عوامل تزيد من حدوث الإصابة بسرطان الثدي.
نعم، شكرا. ماذا عن استخدام العلاج الهرموني بعد الوصول إلى انقطاع الطمث؟ هل هذا صحيح أيضا يؤدي إلى
بعض أنواع العلاجات الهرمونية التعويضية؟
أي منها دكتور فادي لكي تعلم المرأة؟ نعم،
للحقيقة لا أريد أن أذكر أنواع معينة خاصة، هناك عدة أنواع، إنما بشكل عام الأدوية التي تعتمد على الاستروجين بشكل عام قد تزيد. طبعا هناك فوائد وتعطى في استطبابات طبية لهذه الأدوية، إنما قد تسبب عند أخذها بغير استشارة الطبيب أو في غير الاستطبابات التي يجب أن تعطى لها، قد تسبب أو قد تزيد من خطورة أو تعرض لهذه الهرمونات وخطورة حدوث سرطان الثدي.
هل صحيح أن تناول الكحول أيضا يزيد من احتمال الإصابة بسرطان الثدي لدى المرأة؟
نعم، والدراسات أثبتت ذلك. تناول الكحول كما هو التدخين، الحقيقة دعيني أجمل هذان السببان نعم. معاً، إدمان الكحول لسنوات طويلة وأيضا التدخين هما عاملان مثبتان لزيادة خطورة سرطان الثدي. الآليات هي آليات جزيئية بالتأثير على زيادة مدى الاستقلاب الشحوم والتأثير على الهرمونات وتأثيره على الخلية وانقسام الخلايا ويؤدي إلى زيادة نسبة سرطان الثدي. هذان العاملان الحقيقة لهما تأثير على خلايا عديدة ومنها تزداد نسبة حدوث عدة سرطانات وليس فقط سرطان الثدي.
نعم، شكرا دكتور فادي النحلاوي، نتابع معك. وهل هناك من أسباب أخرى لم نذكرها، مثلا كالنمط الغذائي، كالتلوث البيئي، كل هذه الأسباب التي نعتقد أنه ليس لها أثر مباشر على الإصابة لدى بعض النساء بسرطان الثدي وللأسف تؤثر بشكل كبير؟
الحقيقة طبعا هناك دراسات أكثر وأكثر للتركيز على العوامل التي تكون غير شائعة لإحداث سرطان الثدي، منها الفيتامين دي، تناول أو التعرض للمواد كيميائية والتعرض للتلوثات الذي نعيشه بشكل يومي. أصبح معروف جدا أن تناول طعام غير صحي يزيد أيضا من نسبة حدوث السرطانات وبما فيها سرطان الثدي. كان من المعروف أن الطعام قد يؤثر بشكل أساسي على بعض أنواع السرطانات وخاصة سرطانات الجهاز الهضمي، إنما حاليا أثبتت أن أيضا الطعام الصحي الغني بالدهون قليل الألياف الغني بالسكريات على المدى الطويل أيضا ويزيد من نسبة حدوث سرطان الثدي. عدم ممارسة الرياضة، عدم اتباع نظام صحي أيضا يزيد من نسبة حدوث سرطان الثدي. بنفس الوقت فإن اتباع نظام رياضي صحي بشكل منتظم يقلل من جهة أخرى من نسبة حدوث السرطانات بشكل عام وخصوصا أيضا سرطان الثدي.
شكرا دكتور فادي النحلة. ذكرت الدراسات الحديثة أن سرطان الثدي هو أكثر أنواع الأورام الخبيثة شيوعا في العالم، متجاوزا بذلك ولأول مرة في عام 2020 سرطان الرئة. هذه المبادرة التي سمحت لنا اليوم بإقامة هذه الحلقة الخاصة، مبادرة أكتوبر الوردي، انطلقت لأول مرة في عام 2006. دكتورة أم الخير، هل رأيت أنت تغيرا في الذهنيات في العادات من قبل النساء بعد 15 عاما من انطلاق هذه المبادرة؟ هل تراجع سرطان الثدي أم ما زلنا نراوح مكاننا؟
لا، في تحسن، صح التحسن، يعني مش بالدرجة إلا إحنا نتمناها أفضل من كذا.
نعم.
ولكن في تحسن بسيط، صرنا نشوف شوية عن طريق الكشف المبكر حالات في مراحل مبكرة. يعني أول معظم إحصائيات الدول العربية نكتشف السرطان في المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة، يعني في نسبة تقريبا تتراوح من دولة لأخرى تختلف بنسبة 20-30%، أحيانا يكتشف وهو already في المرحلة الرابعة يعني منتشر. حاليا تم نشوف قلت النسبة، يعني مثلا في السعودية صارت نسبتها 16%، يعني الحمد لله في تحسن، بس احنا نطمع في تحسن أكبر. يعني للأسف ما زال عندنا إلى الآن يعني أغلبية الحالات تشخص وهي في المرحلة الثانية، يعني مش زي برا، يعني في الدول الغربية معظم الحالات تكتشف وهي في مرحلة صفر يعني أو بداية واحد يعني قبل لسه قبل لا يصير سرطان أساسا. يعني يكون مجرد تغير في خلايا داخل القنوات المحلية لسه ما صارت أو داخل الغدد لسه ما صارت كانسر يعني ما صارت سرطان. وهذا بسبب الكشف المبكر. أيضا ألاحظ بشكل جدا عالي السيدات صغار السن صاروا أكثر يعني وعي من القدام يعني من الأكبر سنة من السيدات. يعني الأكبر سنة شوية يتحفظوا أو ما زالوا يخافوا يروحوا. الآن أنا بشوف سيدات صغار بنات يعني أي شيء يصير في عندهم تغيير على طول بيجوا للعيادات، وهذا يعني شيء بالعكس كويس.
نعم، شكرا جزيلا لكما على مساهمتكما معنا اليوم في هذه المهمة النبيلة، وهي مهمة التوعية والوقاية الصحية والطبية. شكرا لكما، تبقيان برفقتنا من أجل الرد عن أسئلة مستمعينا. وطبعا أذكر بأنه دكتورة منى طلة شاهرة الاختصاصية في تصوير الثدي والأشعة التداخلية في مستشفى الزهراء في إمارة الشارقة ستشارك أيضا في الحلقة عبر مداخلة قصيرة بعد المحطة الغنائية. شكرا دكتورة أم الخير عبد الله أبو الخير، أنت الاستشارية في أمراض الأورام والاستشارية في الأورام في مجموعة دكتور سليمان الحبيب الطبية، أنت أيضا أستاذة مشاركة في جامعة الفيصل في السعودية. شكرا دكتور فادي النحلاوي، أنت الاختصاصي في جراحة الأورام رئيس قسم الجراحة والأورام في مستشفيات زليخة في دبي والشارقة. إذن سنعود إليكم جميعا، أنا فانسان ستيفينار يوسف حبش وكل مستمعينا مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.
إذا أنت تركتيني وبطلت تحبيني والله لا خلي عيني ما تعود تشوف، وإذا أنت فليتي يعني خرب بيتي وشو بعمل بحالي مش معروف. إذا أنت تركتيني وبطلت تحبيني والله لا خلي عيني ما تعود تشوف، وإذا أنت فليتي يعني خرب بيتي وشو بعمل بحالي مش معروف. انت تركتيني وبطلت تحبيني والله لا خلي عيني ما تعود تشوف، واذا انت فليتي يعني خرب بيتي وشو بعمل بحالي مش معروف. سكر على ربا احساسي وانا جنبا مش مقبول، هالبنت القوية شو غيرت فيه لهفتها وخوف علي مش معقول. يا ويلي من حبا سكر على ربا احساسي وانا جنبا مش مقبول، هالبنت القوية شو غيرت في لهفتها وخوف علي مش معقول. إذا انت تركتيني وبطلت تحبيني والله لا خلي عيني ما تعود تشوف واذا انت فليتي يعني خرب بيتي وشو بعمل بحالي مش معروف
الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
أرحب بكم مستمعينا مجددا في حلقة اليوم ومجددا أرحب بضيوفي دكتور فادي النحلاوي، دكتورة أم الخير عبد الله أبو الخير، وستنضم إلينا دكتورة منى طلة شاهر، البنت القوية وعلى المرأة أن تكون قوية في مواجهة سرطان الثدي. وهذه الحلقة الخاصة طبعا هي لإعطاء الأمل للكثير من السيدات في مواجهة هذا المرض الخبيث. أول سؤال وصلنا من العراق من أحمد، بيقول أسأل هل تعاطي الأستروجين للمرأة بعد سن الأمل يهيئها للإصابة بسرطان الثدي؟ وشكرا. دكتورة أم الخير،
أكيد هذا اللي ذكرته أنه أخذ الهرمونات البديلة وهي بعد انقطاع أو سن الأمل يصير عند يعني إذا أخذوا العلاج الهرموني اللي هو الأستروجين أو الأستروجين زائد في عدة مركبات أستروجين لحالة أو أستروجين مع بروجستيرون تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي.
شكرا.
وكل ما أخذوا لفترة أطول كل ما كان أكثر.
شكرا.
طبعا إحنا دائما هنا ننصح الناس اللي عندهم تاريخ عائلي بالذات يتجنبوا هذا الشيء ولا يستعملوها. لو اضطرت السيدة أنها تأخذه على الأقل ما تطول لفترات طويلة، يعني لأنه كل ما زادت سنوات أخذ العلاج الهرمون كل ما كان احتمالية الإصابة أعلى.
شكرا دكتورة أم الخير. انضمت إلينا الآن دكتورة منى طلة شاهر الاختصاصية في تصوير الثدي والأشعة التداخلية في مستشفى الزهراء في إمارة الشارقة. تحياتي لك دكتورة منى طلة.
تحياتي، شكرا على الاستضافة. يعني برنامجك مهم جدا وأنا من متابعي، فشكرا على الاستضافة. أهلا بزمايلي وأهلا بالمستمعين.
هل تعرفين دكتور فادي النحلاوي؟
طبعا.
أوكي.
اتقابلنا في مؤتمرات في البرنامج قبل كده عندك.
نعم. شكرا لك على مساهمتك معنا كدكتورة أم الخير ودكتور فادي النحلاوي في هذه الحلقة الخاصة لكي نقوم بمهمتنا وهي السهر على صحة مستمعينا، واليوم خاصة على صحة مستمعاتنا. نحن نقوم بهذه التوعية في شهر أكتوبر الوردي. في هذا العام 2021 ما زلنا نتحدث عن أهمية التشخيص، وأنت من الأطباء الذين يقومون بدورهم في هذا المجال. أخبرينا، هل هناك تقدم في هذا المجال؟ هل لاحظت أن المرأة اليوم تهتم أكثر وأكثر بفحص ثديها؟ ما الذي لاحظته؟ هل هناك نساء يولين اهتماما خاصا لصحة الثدي؟
ده واضح جدا، وده أنا رأيي نتيجة التوعية والبرامج المهمة زي برنامجك. دلوقتي إحنا لما بدأنا نكلم السيدات وننصحهم إن هم يجوا يفحصوا، أنا حاليا بقى بيجيلي في العيادة حتى السن الصغير، يعني من سن 20، حتى لو مش هتعمل ماموجرام، بتعمل مثلا سونار على الثدي بس حتى الجيل ده بقى خلاص واعي وقادر إن هو يجي العيادة ويجي مرة في السنة لغاية ما توصل السن المناسب انها تعمل الماموجرام. فانا ده شيء فخوره بيه جدا وعجبني جدا ان احنا كده بدانا حتى ناثر على الاجيال الصغيره. وانت عارفه انا بعمل برضو محاضرات توعيه للطالبات في المدارس، لان هم دول الفيوتشر ماميز، هم دول الامهات المستقبل، وهم دول السيدات اللي مفروض مش هيكسفوا من الفحص ومش هيكسفوا ان هم يجوا عياده الثدي ويعملوا الفحص الدوري او السنوي او كل سيده على حسب المطلوب منها.
نعم. شكرا لك دكتورة منى طلة. نواصل مع الأسئلة وسؤال وصلنا من نجوان علي من الإسكندرية. نجوان دائما تكتب إلينا وتطرح أسئلة. هذا هو السؤال حول حلقة اليوم، هل سرطان الثدي يلاحظ في سن معينة أم من الممكن أيضا في سن الشباب؟ هل الورم الحميد يعتبر خطرا أيضا على صحة المرأة؟ وشكرا للجميع. إذن من يود الإجابة عن هذا السؤال؟ دكتور فادي ربما؟
إذا تسمحي لي، قد نكون فعلا أغفلنا هذه النقطة. طبعا كما ذكرنا بالنسبة للعمر، ذكرنا أنه ممكن أن يصيب العمر، كلما تقدمنا بالعمر أو السيدة تقدمت بالعمر تزداد نسبة الإصابة بسرطان الثدي. إنما الحقيقة كما نعلم أن هناك عدة أنواع من الأورام السليمة التي تحدث في الثدي، ليست كل الآفات الأورام السليمة هي آفات مسرطنة، إنما بعضها والذي تدخل ضمن مجموعة الآفات التكاثرية تسمى مثلا فرط التصنع الخلوي، بعض الأورام اللي فيها المعقدة الكومبلكس فايبرو أدينوماز، بعض الآفات التي تدعى سكليروتينج أدينوسيز أو الأورام الحليمية الصغيرة. هذه الأورام الحقيقة قد تزيد من نسبة حدوث سرطان الثدي أو قد تكون آفات مسرطنة. إنما أعود وأؤكد أن معظم الآفات السليمة لكي لا أثير الرعب، يعني الآفات الليفية والأكياس التي نشاهدها بكثرة عند السيدات، هي آفات غير مسرطنة.
نعم، شكرا جزيلا. نواصل وأيضا أسئلة وضعت على الواتساب أرسلت إلينا من بغداد. هذا السؤال، هل سرطان الثدي يصيب الرجال أم النساء حصرا؟ السؤال موجه لدكتورة أم الخير.
طبعا ذكرنا هذا أنه ممكن يصاب الرجال بنسبة أقل بكثير، يعني مقابل كل 100 امرأة رجل واحد مصاب.
نعم،
ولكن إصابة الرجل إذا ما وجد عائلة فيها رجل مصاب، هنا الفحص الجيني ضرورة، يعني المفروض أن نعمل فحص الجينات الوراثية لأنه قد يكون يحمل طفرة الجين الوراثي.
نعم، شكرا. سؤال موجه إلى دكتورة منى طلة الشاهر الفتحية من لبنان. نستمع بكل محبة إلى هذا البرنامج الحامل، كل الخير. شكرا، معنا دكتورة أم الخير. شكرا. إذن السؤال لدكتورة منى طلة الشاهر، هل هناك أعراض قبل ظهور سرطان الثدي؟ وشكرا للجميع.
طبعا يوجد أعراض، بس برضو أحب أنوه إن إحنا لو عملنا الماموجرام مرة في السنة هنلحق التشخيص قبل ظهور الأعراض دي، يعني في حوالي قبلها بسنة، عشان كده مهم نعمل ماموجرام مرة في السنة. تغير في الأنسجة، يعني تغير في لون الجلد، ممكن يكون فيه احمرار، ممكن يكون فيه حتة من الجلد فيها انكماش، ممكن انكماش الحلمة للداخل، ممكن وجود ورمة في الثدي أو كتلة. وبرضو أحب أنوه زي ما دكتور فادي قال أنه الكتلة دي 90% هتطلع ممكن حميدة، بس الأحسن نروح للعيادة. فهو أي تغيير في اللون أو في الشكل أو وجود كتل جديدة السيدة مش متعودة أنها موجودة، ده يخلينا أن احنا نروح للعيادة.
شكرا، نواصل معكم. وسؤال وصلنا من موريتانيا لدكتور فادي، امرأة عندها ورم على الرجل صغيرة كروية الشكل، أجرت لها عملية لكن عادت وتخشى أن تتطور إلى ورم خبيث، بماذا تنصحها؟
طبعا هذا خارج سرطان الثدي، إنما أكيد الأورام أيا كانت تكون من المهم أن معرفة ما هي نوعها، لذلك نقوم بأخذ خزعة، هل هي استؤصلت بشكل كامل أم لا؟ هذه كل معلومات يجب معرفتها قبل الحكم، هل هي بحاجة إلى علاجات أخرى أو جراحة أخرى؟ أنصحها أن تعالج، أن تراجع طبيب مختص في الأورام أو جراح في الأورام لمتابعة هذه الحالة، وقد يطلب منها فحوص جديدة أو صور جديدة أو أخذ خزعة مرة ثانية لمعرفة طبيعة الحالة عن كثب.
شكراً. نواصل معكم وسؤال وصلنا من الولايات المتحدة الأمريكية من لينا، تستمع إلينا دائما، تحياتي لك يا لينا. هذا السؤال موجه للدكتورة أم الخير. تم تشخيص وجود تليف حميد في الثدي الأيمن منذ 5 سنوات، عمري الآن 41 سنة، لم يتخذ قرار بإزالته، فقط عمل فحص ماموغرام كل سنة للتأكد من عدم تغير شكل وحجم التليف. مع العلم قبل 20 سنة وجد تليف في الثدي الأيسر وتم إزالته في العراق، هل أحتاج لإزالته أم أكتفي فقط بعمل فحص الماموغرام كل عام؟
طالما أنه 5 سنوات وما تغير زي ما هو، فغالبا هذا ورم حميد. ومثل ما ذكر الدكتور فادي، غالبية الأورام في سن صغيرة هي ورم حميد. لو طلع هذا جديد في هذا السن وهي عمرها فوق 40، نقول قد يكون لا سمح الله ولازم نأخذ عينة. ولكن هنا بدي أضيف معلومة على الكلام اللي قال، غالبية الأورام حميدة، ولكن حتى صغار السن ممكن يجيهم السرطان. يعني عشان كده أي ورم يطلع المفروض أن الواحد يراجع ويتأكد، إذا طمن الطبيب وعمل الأشعة اللازمة وبين أنه حميد، أو عمل خزعة وبين أنه حميد، اتسكي أنه نشيله. في أورام حميدة ما تتحول، يعني وأكبر دليل هذه لينا تقول لها 5 سنين وما تغير. يعني إذا زي ما هو حجمه مثلا 1 سنتي ولا 1.5 ولا وتفر، أنا ما قالت الحجم، ولكن أنه 5 سنوات وما تغير، غالبا هذا ورم حميد، ولو خلته ما فيها مشكلة.
نعم، شكرا. صلاح يوجه سؤال للدكتور فادي النحلاوي، كيف أتخلص من شامة مزعجة في الوجه وثانية في فروة الرأس؟ ممكن مضمد صحي ماهر يقوم برفع الشامة؟ إذن تحياتي للدكتور فادي.
تسأليني الحقيقة أيضا الشامات هناك.
هو وجه السؤال إليك، لا أعلم لماذا. نعم.
الشامات أيضا هناك، نحن كاتيجوري معين نتبعه أو كاتلاينز نتبعه، ليست كل الشامات يجب أن تستأصل. الشامات ذات الشكل المجتبع، الحواف الغير منتظمة، حديثة الظهور المصطبغة، أو الشام القديمة التي حصل فيها تحول كبر في الحجم، حصل فيها نزيف، تستدعي هنا فعلا الاستئصال. أكيد أكيد يجب أن يراجع طبيب مختص، ليس أي مضمد وليس أي طبيب، لأن هناك أصول لاستئصال هذه الآفات. قد يحتاج إذا لأخذ خزعة بسيطة، أو قد يقوم الطبيب باستئصالها. هناك عدة تفاصيل يجب معرفتها، يجب أن يكون طبيب مختص في هذا الأمر وليس أي أحد آخر.
شكرا. سؤالي دكتورة منى طلة شاهر من سوسن من المغرب، تسألك سوسن، هل هناك سيدات يمتنعن اليوم عن إجراء الفحوصات، فحوصات الثدي بسبب الخجل؟
حاليا لا، الموضوع ده قل كتير جدا الصراحة، وبقت السيدات هي اللي بتطلب انها تعمل الماموغرام، وخصوصا كمان مع الأجهزة الحديثة. يعني هو الموضوع ما فيهوش كسوف خالص، وكمان مع الأجهزة الحديثة مثلا ما فيش وجع، لأن ده كان بيخلي المريضات ما يقبلوش على ان هم يعملوا الماموغرام. فدلوقتي ما بقاش فيه وجع، ما بقاش مضر، بقت جرعة الأشعة اللي فيه قليلة، بقت فيه أجهزة كتير ثلاثية الأبعاد وبيخلينا نكتشف أكتر. فدلوقتي الموضوع ده قل جدا، وبقى فيه إقبال على الماموغرام. بس خليني برضو أضيف انه سنة الكورونا خلت انه في ناس كتير جدا ما يجوش يعملوا الماموغرام السنوي. نعم. وده خلانا ان احنا نبتدي نشخص في العيادة سرطان للثدي من الدرجة الثالثة والرابعة. نعم. كنا قبل كده بنشخص من الدرجة الاولى والتانية، فعايزين ننوه انه يعني السيدات تلتزم بمرة في السنة، ده ضروري جدا.
نعم، إذا حدث تأخر كما حدث في كل البلدان على ما أعتقد، حتى هنا في الغرب تأخرت السيدات عن الفحوصات الدورية. شكرا لك دكتورة منى طلة شاهر. سؤال لدكتورة أم الخير من السودان، أنا اسمي سين سين، إذا لا تريد أن تذكر اسمها. عمري 53، عندي ألم في الثدي الأيمن من تحت مكان ضغط السوتيان، يعني حمالة الصدر تسبب لي ألم. عملت أشعة ماموغرام، الحمد لله نظيفة. الطبيب قال دي غدد بتعمل ألم كلما كبرت في السن، كلما كبرت في السن. بطلت ألبس حمالة صدر والحمد لله ما عدت أشعر بألم. ما رأي الدكتورة، هل أقوم بعمل ماموغرام تاني؟ ما هي النصيحة وشكرا جزيلا.
أولا مشكورة أنها ذكرت حكاية الألم، لأنه في بعض السيدات يقولوا ده في ألم اطمنوا أنه هذا مو سرطان. طبعا الألم ما له علاقة، قد يكون السرطان مؤلم وقد يكون غير مؤلم، يعني مش لازم أنه نحط الألم كعلامة. بالنسبة للسيدة، كونها سوت الماموغرام وطلع سليم لا يعني أنه ما أعمل ماموغرام كل سنة. من سن يعني إحنا ننصح السيدات يعني بالذات عمرها فوق 50، المفروض سنويا تعمل الماموغرام، حتى لو ما كان الأول سليم. هذا الهدف من الكشف المبكر، يعني مثل ما قالت الدكتورة من نسلة، إحنا نحتاج الماموغرام سنويا عشان نكتشف الشيء في بداياته قبل لا يصير. فلا يعني إنه واحد سوته وطلع ما في شيء إنه ما نوقف ما عاد نعمل، المفروض إنها تكمل.
شكرا. سؤال من سوريا لدكتور فادي النحلاوي، من مواطنة لك اسمها ريما، بتقول لماذا يحددون 5 سنوات في تناول دواء التاموكسيفين عيار 20 لمرضى سرطان الثدي؟ إذا لماذا 5 سنوات دكتور فادي؟
الحقيقة حتى ريكومنديشن حاليا
نعم
نحن حاليا توصيات في فترة 7 إلى 10 سنوات، إنما فترة 5 سنوات قد تكون الحماية والوقاية بشكل أكبر. طبعا ليس كل أنواع السرطانات الثدي تناولنا التاموكسيفين، فقط أنواع محددة التي يدعى سرطان الثدي الإيجابي، المستقبلات الهرمونية الإستروجين والبروجستيرون.
نعم شكرا. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، سأترك لكل منكم كلمة أخيرة. دكتورة منى طلة شاهر، الاختصاصية في تصوير الثدي والأشعة التداخلية في مستشفى الزهراء في إمارة الشارقة، ما هي رسالتك اليوم للمرأة التي تسمعنا؟ تفضل.
رسالتي أنه أي تغيير أو أي شك أو أي عرض لازم تذهبي فورا لعيادة الثدي، ولازم أن احنا ما نكسفش من الفحص، ولازم نعمل الفحص الشهري في البيت، وما تفوتوش الماموغرام، لازم الماموغرام مرة في السنة.
شكرا. دكتورة أم الخير، ما هي رسالتك للمرأة التي تستمع إلينا اليوم في هذه الحلقة الخاصة؟ تفضلي.
الخوف ما يغير في الموضوع أي شيء، فتحاول قدر الإمكان. ورسالتي للزوج أو الأب أو الأخ أنه يساعد ويقوي المرأة أنها تقدم على هذه الخطوة وأنها تعمل الفحص المبكر، لأنه هو الطريقة الوحيدة للوصول للشفاء من هذا المرض.
شكرا دكتورة أم الخير. عبد الله أبو الخير، أذكر بأنك استشارية في أمراض الأورام. دكتور فادي النحلاوي، كلمة أخيرة تفضل.
كلمة أخيرة، كما ذكروا زملائي وزميلاتي، سرطان الثدي هو سرطان قابل للعلاج، هذه النقطة المهمة. إذا ما اكتشف بشكل باكر، الوسيلة الوحيدة لاكتشافه بشكل باكر هو الكشف الدوري وعمل الماموغرام. لا خوف من مراجعة الطبيب أو الطبيبة وإجراء الكشف، إجراء بسيط جدا ولا ضرر منه، والوقاية يبقى خير وسيلة للعلاج.
شكرا لك دكتور فادي النحلاوي، أذكر بأنك اختصاصي في جراحة الأورام، رئيس قسم الجراحة والأورام في مستشفيات زليخة في دبي والشارقة. شكرا لك للدكتورة أم الخير، الدكتورة منى طلة. أتمنى لكم الصحة المستدامة، وأيضا لكل مستمعين الذين تابعوا حلقة اليوم. شكرا لفانسون ستيفينار في قسم هندسة الصوت والإخراج، ليوسف حبش في قسم التنسيق. أدعوكم للاستماع إلى حلقة الغد، ستكون عن صحة العيون، وبعدها ستتابعون في عطلة نهاية الأسبوع أفضل حلقات هذا الأسبوع التي سنختارها لكم. فانسون أنا ويوسف، شكرا لكم على متابعة حلقة اليوم، أتمنى لكم مجددا الصحة المستدامة، دمتم بألف خير، وعودة إليكم مجددا مع حلقة جديدة غدا.
هل أحدكم يذكر أن